بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فوعدناكم بالأمس أن نكمل كتاب الزكاة، قد وصلنا عند زكاة الفطر، هكذا بقي شيء ما قرأ، ويجب تقويم عرض التجارة. قال المؤلف: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء وتخرج من قيمته. عروض التجارة هي السلع التي تعرض للبيع لأجل الربح وطلب الربح، فهذه داخلة في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال غير واحد من السلف: هي التجارات. وجاء في الحديث، حديث سمرة: أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، إن نعده للبيع لأجل التربح. وتقوم العروض بالأحض للفقراء من نصاب الذهب أو نصاب الفضة. فنحن بالأمس قلنا إن نصاب الذهب ما يعادل 585 غرام، ونصاب الفضة ما يعادل 595 غرام. طيب، لو جاء شخص عنده ملابس للتجارة فنعطيه أقل النصابين، نقيمها بأقل النصابين، فنقيم هذه العروض بأقل النصابين. فإذا كانت العروض قيمتها 5000، ونصاب الذهب 8000 مثلا، ونصاب الفضة 2500، فإذا اعتبرتها بنصاب الذهب ما فيها زكاة، وإذا اعتبرتها بنصاب الفضة فيها زكاة لأنها أقل، فنحن نعتبرها بنصاب الفضة. ولو كان العكس، لو كان نصاب الذهب 2000 ريال ونصاب الفضة 10000 قيمته 595، كان في وقت الفضة غالية والذهب رخيص، فإننا نعتبر بنصاب الذهب لأنه هو الأحض للفقراء. طيب، قال: وتخرج من قيمته، يخرج المزكي من قيمة العرض أيا كانت. فلو كانت تجارته مثلا في الأقمشة فإنه على كل حال يخرج من قيمتها، لأن النصاب معتبر بالقيمة. ويرى ابن تيمية وغيره أن زكاة العروض يجوز دفعها من العروض، من العين أو من القيمة. فيجوز أن تأتي إلى تاجر مواد غذائية ويقول: أنا أخرج 2.5 من المواد الغذائية التي عندي وأنتهي. نقول يجوز على رأي ابن تيمية. في المذهب يقول: لا، من قيمتها، لأن اعتبرنا القيمة هي في النصاب فنعتبر. فنقول: الأمر في هذا واسع، لأن الزكاة تتعلق بعين المال وتتعلق بقيمتها كذلك، فيخرج من أيهما. إن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة، بنى على حوله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحكم لو اشترى بالنصاب عروضا للتجارة، هل النصاب ينقطع أو الحول ينقطع؟ نقول: إن اشترى بها عروض تجارة فإنه يبني على حول الأولى، لأن عروض التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمتها لا بأعيانها. إن كان يملك نصابا من السائمة، سائمة بهيمة الأنعام، ثم اشترى بالسائمة عروض تجارة فإنه لا يبني على الحول، لاختلافه، لاختلاف المال، والاختلاف متعلق بالزكاة وفي النصاب وفي المقدار، فالزكاة تتعلق بالسائمة بها وفي عروض التجارة بقيمتها، والسائمة لها أنصبة تخصها ومقادير تخصها، فاختلفت. فلو جاء عنده نصاب من المال وحوله مضى عليه نصف الحول، فاشترى به سائمة بهيمة الأنعام، فيستأنف حولا جديدا. ثم قال: فصل، زكاة الفطر. قال: تجب الفطرة، يعني زكاة الفطر، على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، ويسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال: زكاة الفطر واجبة على الأبدان، وزكاة المال على الأموال، وتتعلق زكاة الفطر على الأشخاص بخلاف الأنواع الأخرى من الأموال. فدليلها حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وسماها زكاة، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والحكمة في إيجابها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمتعلقة الحكمة بجانبين: جانب المزكي فهي جبر لما في صيامه من النقص، وجانب الذي تحل له أخذ الصدقة وهم المساكين، ففيها إسعاد لهم في ذلك اليوم وإغناء وإشباع وسد لحاجتهم يوم العيد. على من تجب؟ تجب على كل مسلم له فضل زائد عن ذلك اليوم عن حاجته وحاجة من يعوله، أما من ليس له ذلك فلا تجب عليه الزكاة ويكون مستحقا. ويجب على المكلف أن ينفق على أولاده، فكل من تلزمه نفقته يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وأما الحمل فيستحب استحبابا أن يخرج عما في بطن المرأة من الحمل. متى تجب؟ تجب بغروب شمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، لأن الزكاة أضيفت إلى العيد إلى الفطر، فلا تزكى قبله بوقت طويل، فهي إنما تجب إذا غربت شمس ليلة العيد صارت واجبة. فالذي يموت قبل المغرب آخر عصر مثلا من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر، والذي يموت بعد المغرب تجب عليه زكاة الفطر، فهي تجب بغروب الشمس. لو ولد له مولود قبل الغروب تجب عليه أن يزكي عنه، ولو ولد بعد الغروب لم تجب بل تبقى على الاستحباب، لأن الحمل يخرج عنه استحبابا. لو عقد على المرأة قبل المغرب لزمه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تجب لها النفقة، ولو عقد عليها بعد المغرب جاء وقت الوجوب وهي ليست لازمة، إنما تجب على وليها أو أبوها أو على تجب على أبيها لأنها هو الذي تلزمه نفقتها وقد غربت الشمس وهي لازمة النفقة عليه وليست على الزوج. وقت الإخراج فيه وقت جواز ووقت أفضلية ووقت مكروه ووقت محرم، فصله كما يلي: يجوز أن يخرج الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين، لقول ابن عمر كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، ويستحب أن يزكي الزكاة يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. يكره أن يؤخرها عن الصلاة في يوم العيد لأن ذلك تفويت للمقصود منها. كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا، فظاهره صحة الإخراج باقي اليوم وعدم الإثم بتأخيرها عن الصلاة. هذا ما قاله المؤلف. والقول الثاني في المسألة أن إخراجها قبل الصلاة واجب، وإن أخرجها بعد الصلاة أثم وتعتبر صدقة من الصدقات، لقول ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا والله أعلم هو الصحيح. أنها لا تجوز بعد صلاة العيد ويجب أن تخرج قبلها، ويحرم أن يؤخرها في المذهب الحال الرابعة، يحرم أن يؤخرها عن غروب شمس يوم العيد إذ يفوت المقصود منها، ويجب عليه قضاؤها لأنه حق للفقراء. ونلاحظ عناية الشارع بأمر الفقراء يوم العيد، ولذا جاء في الحديث أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. وبعض العلماء يرى أن زكاة الفطر لا تقضى، فإذا أخرها أثم، وهي فريضة محددة بوقت وقد فات وقتها. وأما المذهب فهو يرى أنها تقضى، يأثم مع القضاء. ما مقدار الواجب في زكاة الفطر؟ قال المؤلف: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما، إلى آخر المقطع. قال: مقدار الواجب صاع عن كل إنسان. والأجناس التي يخرج منها هي التي جاءت في الحديث: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، في بعض الروايات أو صاعا من أقط. ويجزئ إخراج الدقيق والسويق. السويق هو طعام مدقوق أو مطحون من الحنطة والشعير، ولا يجوز أن يكون من غير الوارد، ويجزئ هو ولو لم يكن قوتا. فإن عدمت هذه الأجزاء أجزاؤه أن يخرج من كل حب أو ثمر يقتات إذا كان مكيلا. هذا هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز من كل طعام يقتات، فعلى هذا يخرج الأرز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صاعا من طعام، يعني من أي مطعوم، والذي يجري فيه الصاع هو في الغالب ما يمكن ادخاره، فينظر حينئذ إلى الأنفع للناس وما اعتاد الناس عليه من الأطعمة. قال: ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز في زكاة الفطر أن يعطى الجماعة زكاة واحدة، فالصاع يقسم على عشرة، ويجوز أن يعطى واحد زكاة أكثر من واحد، يؤتى إلى هذا المسكين فيعطيه عشرة زكاته. طيب، كم يأخذ الفقير من الزكاة؟ يأخذ ما يكفيه مدة سنة، مدة سنة، لأن هذا ضابط الفقر، هو الذي لا يجد قوته سنة، فهو يأخذ ما يغنيه سنة ثم يقف، بعدها لا يحل له الأخذ لأنه قد حصل قوت عامه هو ومن تلزمه نفقته. طيب، مرت علينا مسألة قبل قليل: من الذي يجب عليه إخراج الزكاة؟ هو من كان يجد حاجته ذلك اليوم. إذن أكثر كثير من الفقراء يجوز لهم أن يأخذوا مدة سنة، ويجب عليهم أن ينفقوا زكاتهم لغيرهم، لأنهم إذا أخذوا صار عندهم أكثر من حاجتهم لذلك اليوم، فواجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطرة عنهم. واضح؟ ثم قال المؤلف: فصل بيان إخراج الزكاة وأهلها. يجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. قال: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، يعني من حال عليه الحول أو بدا صلاح ثمره فقد وجبت عليه الزكاة فورا، ولا يجوز له تأخيرها، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولأن الصحيح أن الأمر على الفور. أما من يخاف ضررا فيجوز له تأخيرها كان يخشى أن يرجع عليه ساعي الوالي فيأخذ الزكاة فيقول أنا لو أزكي الآن رجع علي وأخذ الزكاة مني ثانية فينتظر بها الساعي حتى يأتي فيعطيه أو يعلم أن هناك لصوص قد يأخذ منه المال فحينئذ يؤخرها حتى يذهب الخطر. وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون لأن الزكاة تتعلق بالمال لا بذمة صاحب المال فلا نلتفت أهو مكلف أو غير مكلف ننظر إلى المال فهذا المال فيه زكاة يتعلق بها حق الفقير ويطالب بها الولي وشرط له نية يعني يشترط عند إخراج الزكاة نية أنها زكاة فلو أخرج مالا ولم ينوي أنها زكاة لم تسقط عنه حتى وإن نواه بعد إخراجه فلو أن شخصنا دفع 100 ريال لشخص ثم ذكر عنده زكاة فقال أجعل ذيك أنها زكاة نقول لا شرط الزكاة أن تنويها لإنما الأعمال بالنيات ولأن المال المخرج قد يخرجه بنية الصدقة أو الهدية أو يكون ثمن مبيع أو رد بدل قرض وهكذا ولا سبيل إلى تحديده إلا بالنية والنية شرط في كل عبادة. من الفروع المتعلقة بهذه المسألة لو أن شخصا أخرج الزكاة عن غيره من دون أن يوكله فإنها لا تجزئ عنه لأن الموكل ما نوى بخلاف الدين فلو أن شخصا جاء وسدد دين غيره فإنه يجزئه لأنها حق آدمي أما الزكاة فهي حق الله والعبادات تفتقر إلى النية فإخراجك عن والدك ولا عن أخيك زكاته من دون أن يفوضك أو يوكلك لا تبرأ به ذمة الوالد أو الأخ بخلاف الدين فلو سددت عنه سقط الدين وإن لم يعلم تبرأ الذمة لو جاء شخص قال أنا أطلب والدك ولا أطلب أخاك مالا نقول هذا المال هنا حق آدمي يسقط وتبرأ ذمة أخيك وإن لم ينوي أو يعلم. طيب قال ما حكم نقل الزكاة إلى خارج البلد؟ قال حرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها فإن كان في بلد وماله في بلد آخر كان يكون في المدينة وماله في مكة أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ليش؟ لأن الفطرة تتعلق بالبدن فلو أن شخص جاء إلى الحرم يصلي التراويح حتى العيد يعني رمضان فيخرج زكاته في المدينة لأن سبب الوجوب هو البدن وأما زكاة المال فهي متعلقة بالمال قد جاء في الحديث حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الأصل أن تؤخذ من الأغنياء وترد على نفس الفقراء ولو أن الناس فعلوا مثل ذلك لأغنوا الفقراء المجاورين لهم وفي نقلها عن البلد كسر لقلب الفقير إن علم بذلك فيرى زكاة قومه تذهب إلى غيره من البلدان البعيدة وهو فقير مستحق لهذا المال وإذا وزعت الزكاة في هذا صار في عدالة في التوزيع لأن الأموال متوزعة على البلدان وفي كل البقاع يوجد أغنياء وفقراء فإذا كان أغنياء كل بلد يقومون بفقرائهم ويعطونهم زكاتهم صار فيه عدالة في هذا التوزيع. أما زكاة الفطر فكما قلنا تخرج في البلد الذي فيه المزكي. أنت سافرت إلى بلد وأدركك صلاة العيد فتخرج زكاة بدنك زكاة الفطر في ذلك البلد. قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. هذه حكم تعجيل الزكاة. لو أن شخصا جاء له فقير وأراد أن يساعده وليس عنده زكاة حاضرة لم تجب، فأقول شوف أنا أعطيك الآن 20,000 زكاة عامين، أنا زكاتي 10,000 كل سنة، سأعجل لك الزكاة القادمة والتي بعدها. قالوا يجوز دفع الزكاة معجلة، لحديث أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الزكاة صدقته قبل أن تحل فرخص له. طبعا ودي أعلق على المسألة السابقة، وهي رواية في المذهب أنه يجوز نقل الزكاة إلى خارج البلد إذا كان ثمة مصلحة أو حاجة، كان تكون في بعض البلاد مسغبة وفقر مدقع، فيجوز نقل زكاة الغني من بلد إلى بلد الذي فيه الحاجة والمسغبة لعدم وجود الدليل. وفسروا حديث تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم، أي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، وهذا التفسير اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية ووافقه على ذلك بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين. تعجيل الزكاة لحولين ذكرنا حديث العباس، والأفضل ترك التعجيل لأن العلماء اختلفوا في صحته، فعدم التعجيل فيه خروج من الخلاف، لكن إذا وجدت حاجة عامة أو خاصة فالأفضل التعجيل. فلو نزلت بالمسلمين نازلة والناس ليس بأيديهم مال زكاة، فقال نريد أن نعجل السنة والسنتين لهذه الحاجة الماسة والجائحة، فهل يجوز؟ نعم يجوز، سواء كانت حاجة عامة للمسلمين أو خاصة، لديك قريب عزيز أصابه الغرم أو أصابه الفقر وتريد أن ترفع هذا والحاجة تحتاج إلى مال كثير فيجوز التعجيل، ولكن لا يعجل أكثر من سنتين لأنه الذي ورد فيه النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة عامين. أيضا من هم الأصناف الذين يستحقون أخذ الزكاة؟ الزكاة أيها الإخوة طهرة للمال، تنقي المال من الشوائب، وهي لا يأخذها إلا المحتاج لها والذين رخص الله له. والله عز وجل ذكر في القرآن في سورة التوبة أهل الزكاة فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يستحقون الزكاة، أما غيرهم فلا يجوز له أن يسأل الزكاة أو أن يأخذها. من هم؟ الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم أو يجدون أقل من نصفها، فلو كانت كفايته في السنة 12,000 وهو لا يجد شيئا أو يجد 1,000 و2,000 في عموم السنة. والمسكين هو الذي لا يجد نصف كفايته إلى كمال الكفاية، يجد 7,000 8,000 وكفايته مثلا 12,000. العاملون عليها هم الذين يقومون بجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها على المستحقين بتعيين الإمام لهم، فهؤلاء يجوز لهم أخذ أجرة مثلهم من الزكاة، وليس مطلق الأخذ، لا. فننظر أجرته المقدرة لمثله ونأخذها من الزكاة ونعطيه لأنه قائم على تحصيل وجمع الزكاة. طبعا إذا كان ليس لهم راتب مقرر من بيت مال المسلمين. المؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين من الكفار أو يرجى قوة إيمانه من المسلمين. فهؤلاء في الغالب إذا كان الإسلام يحتاجهم أو المسلمين يحتاجونهم كرؤساء في أقوامهم، إذا أعطوا كفوا شرهم عن المسلمين ولو كانوا كفارا، فحينئذ يعطون درءا لخطرهم وشرهم أو طلبا لإسلامهم أو قوة إيمانهم ونحوها مما فيه مصلحة عامة للمسلمين. وهذا المصرف لا يلزم أن يطبق إذا لم يوجد مقتضاه، ولذلك عمر رضي الله عنه أوقف هذا وقال قد أعز الله الإسلام. وفي الرقاب هؤلاء هم العبيد الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فهو المكاتب المسلم الذي لا يجد وفاء لكتابته ولا يجد ما يؤديه إلى سيده، فأجاز الإسلام طلبا لرق هؤلاء وعتقهم، طلبا لعتق هؤلاء من الرق أن يأخذوا من الزكاة ما يحلون به حبل الرق عنهم فيعطون من الزكاة. الغارمون ضربان وقسمان، غارم لإصلاح ذات البين، وناس بينهم منازعة وقبيلة أو قبائل ونحو ذلك، فهذا تحمل حمالة وتحمل ديون لإصلاح بين هؤلاء المتخاصمين، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا حتى لا تجحف المكارم والمروءات بأموال ذوي المروءات، لأن ذوي المروءات هم الذين يتحملون الحمالة فيصلح فيوقع الصلح، فحينئذ يجوز أن يؤخذ من الزكاة قدر هذه الحمالة بلا وكس ولا شطط. لا يأتي الناس يستغل مثل هذا ويقول والله أنا غرمت لإصلاح بين طائفتين. النوع الثاني من الغارمين هو الغارم لمصلحة نفسه، وهو المدين، الغارم المدين الذي لا يجد وفاء لمصلحة نفسه، فهذا لا يعطى إلا إذا كان معسرا لا يجد وفاء. أما إذا كان مماطلا غنيا، بعض الناس للأسف مماطل، عنده ثروة، عنده عقارات، عنده ويماطل الناس ويقول أنا غارم، أنت غارم ولكنك موسر ولكن ومماطل، فهذا لا يستحق. من الذي يستحق الزكاة من المدينين؟ هو الذي لا يجد وفاء، فيعطى الغارم الذي استدان لنفسه أو لولده مداينة مباحة، فإنه يعطى من الزكاة ما يسد دينه. هل كل مدين يستحق الزكاة؟ لا. يأتي بعض الموظفين يقول والله أنا مدين، كم مدين؟ مليون ريال، اشتريت بيت بالتقسيط وأنا مدين. قل لا، ما يجوز، لأن الدين ليس حالا، الدين ليس حالا، هو مقسط، وأن تدفع مثلا بالشهر 5000 ولا 3000 ويقابل هذا الدين أصل، فإذا عجزت عن سداده بع هذا الأصل ويأتيك سداده. أما كلامنا في المعسر الذي غلبته الديون أو الذي ركبته الديون بغير عوض حصله، كان يغرم بسبب ديات، يكون يسوق سيارة فيصدم معه 10 فتلحقه 10 ديات، يقول أنا ما عندي شيء، كانوا معي في السيارة والآن ركبتني الديون، لا أجد وفاء، حينئذ نقول يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه غرم، هذه غرامة تلحق نفسه. فالغارم الموسر أو المماطل الذي يجد الوفاء لا يحل له أخذ شيء من الزكاة. والموظف الذي يقسط بيته فالدين غير الحال لا يأخذ مقابله الزكاة، لأنه ليس بحال، بل تقسط على حسب يسارك وحتى تنتهي ديونك، لست معسرا ولست مطالبا بوفاء الدين جملة واحدة، بل هو مقسط على حسب قدرتك. في سبيل الله تفسير الجمهور هم في سبيل المقصود بها الجهاد في سبيل الله تطوعا، فيعطى المجاهد ويصرف في الجهاد ما يكفيه، ما يكفيه، يعطى من الزكاة ما يكفيه. وهناك أقوال أخرى في المسألة في سبيل الله تشمل غيره، فيدخل فيها الغازي وتجهيزاته، وبعضهم يرى أنها يدخل فيها كل ما فيه نصرة للدين سواء كانت في الجهاد أو في التعليم، فيكون مثلا معلم الناس العلم والقرآن والذي يجاهد بلسانه يشمله، وبعضهم يوسعها جدا فيقول في سبيل الله يعني مصارف الخير العامة، فتشمل الدعوة إلى الله ونحوها. والأولى قصرها على ما فيه عرف شرعي، والعرف الشرعي يطلق في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله. ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره ولو كان غنيا في بلده، وهذا يتصور في الزمن الماضي. أما ابن السبيل الذي ينقطع في مثل هذه الأزمنة بإمكان أن يحصل ماله الذي في بلده من أي بنك أو تحويل ونحوه، فنحن نفرض المسألة على ما ذكر الفقراء. ابن السبيل هو المنقطع الذي لا يجد نفقة ينفق فيها على نفسه ومن تلزمه نفقته في سفره، فيأخذ من الزكاة مقدار ما يصل فيه إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. قال: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. يقول الآن: حكم إخراج الزكاة لصنف واحد من الأصناف، كان يعطى إلى الغارمين أو يعطى إلى الفقراء أو ابن السبيل ونحوه. قال: يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا واحدا من هذه الأصناف، والمستحب أن يستوعب الأصناف إذا كانت في درجة واحدة من الحاجة، لأن هذا فيه تحقيق لما في الآية وفيه خروج من الخلاف، لأن من أهل العلم من يرى وجوب التعميم، والصحيح أن التعميم ليس بواجب وليس بمستحب، وإنما المرجع في ذلك إلى المصلحة والحاجة. والدليل في هذا قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فذكر من بين الأصناف صنفا واحدا وهم الفقراء، والصنف الأعم من المصارف هو صنف الفقراء، وصنف الفقراء تكفي فيه غلبة الظن بتحقق وصف الفقر، الفقراء والمساكين يكفي فيه غلبة الظن، وأما باقي الأصناف فيجب فيه القطع لتحقق الوصف. وإذا كان من أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم من هو فقير، فالأولى أن يبادرهم بهذه الزكاة، فيسن أن يؤدي زكاته إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم مثل أخيه وعمه وخاله إذا لم تلزمه نفقته، فالأخ تلزم النفقة للأب، والعم تلزم النفقة على الجد، وهكذا، لأن في هذا صدقة وصلة. جاء في الحديث: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. هؤلاء الذين لا تجوز دفع الزكاة لهم، فلا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم ولا يجوز لهم أخذها إكراما لهذا النسب الشريف، لأن الزكاة تطهير للمزكي، فهي من أوساخ الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. والرواية الثانية في المذهب أنه إذا لم يدفع لبني هاشم من الخمس الذي يستحقونه من دون الناس، أو لم يكن هناك خمس قائم وجار لهم ومصرف، فلهم أن يأخذوا الزكاة، لأنهم كانوا يأخذون الخمس مقابل عدم أخذهم من الزكاة، ولأنهم محتاجون. وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية. وموالي بني هاشم مثلهم، لحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني حتى نصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال: موالي القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة، ولا يجوز أن تدفع إلى أصله وهم الآباء والأمهات وإن علوا، سواء كانوا وارثين أو ليسوا بوارثين. فأبو الأم وارث، هل يرث أبو الأم؟ لا يرث، ولكنه أصل، أليس أصل؟ فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لأصله، ويجب عليه أن ينفق عليه، ولا يجوز دفعها للفرع وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا، لئلا يناله نفع زكاته بذلك. الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز دفع الزكاة للأصل والفرع ما لم يدفع المزكي عن نفسه واجبا كالنفقة عليهم، فيكون الضابط أنه إذا كانت تلزمه نفقتهم لا يحل له أن يدفع لهم الزكاة، بل يجب عليه أن يدفع لهم نفقة. وإذا لم تجب عليه النفقة فيجوز له أن يدفع لهم الزكاة. هذا الرأي اختاره ابن تيمية. ولا يجوز دفعها للعبد الفقير لأنه لا يملك، فيصير لسيده الغني. ولا يجوز دفعها لكافر إلا المؤلفة قلوبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالضمير هنا للمسلمين، فالأصل أنه لا تدفع الزكاة إلا للمسلمين. فإن دفعها لمن ظنه أنه أهل لها، أو بالعكس فلم يكن، أو بالعكس لم تجزه إلا لغني ظنه فقيرا. وقلنا هذا قبل قليل، أنه يكفي في الفقير والمسكين غلبة الظن، أما بقية الأصناف الستة فهؤلاء لا بد من القطع. فالدليل على هذا أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان جليدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا أحلها لغني ولا لقوي مكتسب، إن شئتما، لأنهم سأل فقال دينهم: إن شئتما أعطيتكما من الزكاة، لكن ليست حلالا لغني ولا لقوي مكتسب. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا قال: لا تصدقن بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: الحمد لله، على اللهم لك الحمد. فقال: لا أتصدقن كذلك؟ فتصدق على سارق وعلى زانية وعلى غني. فقال: لعل السارق أن يستعفف من السرقة، والزانية أن تستعف من الزنا، والغني أن يعتبر فينفق من ماله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه صدقة مقبولة ويقاس عليها الزكاة. وفي المذهب رواية أخرى أنه إذا دفعها إلى من ظنه أنه أهل للزكاة بعد التحري ثم بان له بعد ذلك أنه ليس أهلا للزكاة أنها تجزئه قياسا على الفقير، لأنه اتقى الله ما استطاع وبذل جهده في التحري فلا يكلف أن يخرج زكاته مرتين. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. بدأ المؤلف الآن بأحكام صدقة التطوع وهي مستحبة إجماعا، وقد قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وجاء في الحديث، في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وجاء في الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فصدقة التطوع لها فضل عظيم، ومما يزيد في فضلها مراعاة فضل الزمان بأن يخرجها في رمضان أو في عشر ذي الحجة أو في زمن الحاجة والمسغبة. مما يدل على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في الحديث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وفي حديث عثمان الذي مر بنا بالأمس: هذا شهر زكاتكم، يعني رمضان. وفي العشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر أو من هذه الأيام. فيراعي فضل الزمان وفضل المكان وأوقات الحاجة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الصدقة على القريب: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ويستحب أن تكون الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته. وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وانتهى المؤلف من كتاب الزكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هل يجوز أن أسدد دين ابني من زكاة مالي؟ إذا كان ابنك معسرا بدينه فيجوز أن يعطى باعتباره غارما، والمعسر هو الذي لا يجد وفاء لدينه. أما إذا كان مدينا دينا يستطيع وفاءه بالأقساط ونحوها، لأن أكثر الناس لديهم أقساط وهذه الأقساط تجحف في أموالهم ولكنها مقسطة على سنوات طويلة، ويستطيع أن يستقطع من راتبه ما يؤدي هذه الأقساط، حينئذ نقول لا يجوز أن تؤدي عن ابنك. فإذا أعسر في بعض الأقساط جاز لك أن تدفع عن من الزكاة مقدار هذه الأقساط التي أعسر فيها، لأنك لا تعطيه بوصف الفقر. فإن كان فقيرا حرم عليك أن تعطيه من الزكاة، لأن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده الفقير، يجب عليه أن ينفق عليه في مطعمه وملبسه، ومن تلزم ابنه نفقتهم كالزوجة وأبناء الابن أولاد الابن يلزم هذا نفقة قريب، فلا تعطيه لفقره. أما لغرمة فيجوز إذا كان معسرا لا يستطيع وفاء لدينه. هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه لا تدفع نقدا وإنما تدفع طعاما، لأنها زكاة عن بدن، والمقصود فيها إغناء الفقير عن حاجته يوم العيد بوجود الطعام. وأكبر أو أعظم الحاجات هي حاجة الأكل. هل يجوز دفع الزكاة في بناء مدرسة قرآنية؟ نقول الأصل أنه لا يجوز إلا عند من يفسر في سبيل الله بتفسير أوسع من الجهاد في سبيل الله، فالذين يفسرون بكل ما نصر الدين، وعند تفسير قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن، فربما أدخلوها في هذا المصرف، فضلا عن الذين يعبرون عن أو يفسرون في سبيل الله بأنه كل أعمال البر، فهذا يدخل على أيضا فيها من باب أولى. ولكن الصحيح الذي سار عليه المؤلف هو في الجهاد في سبيل الله. نعم. إخراج الزكاة عن السلع التجارية التي يراد بها للربح. نعم، بسعر السوق تقدر وتثمن، والأصل أعرف ما تقول، بسعر المشترى الرخيص لأنه يشتري جملة، فالأصل أنه يقيم جملة إذا كانت جملة، إذا كان لا ليس عنده إلا قطع معينة فالأصل يقيم هذه بقيمتها في السوق. ها؟ لا يلزم أن يقيم بالمبيع ويحسب الربح، لا يلزم، فيه الثمن الذي يبيع فيه وفيه القيمة وفيه سعر الشراء، هذه كلها تخالف. نحن نقول الأصل أن تقيمها، فإذا جئت للجملة تقيمها تقييم جملة، قيمتها في السوق لو قيمناها من شركة تقييم أو من مقيم كم؟ ربما قيمها بستة، ربما قيمها بأربعة نزلت، واضح؟ فالأصل أن تقيم وقت إخراج الزكاة أو حساب النصاب. أين سؤال هذا؟ هل يلزم إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟ والله الأفضل الإخبار إبراء للذمة، لأنه ربما قال إنني لا أحتاج، ولذلك إنه قال إن شئتما سأله صدقة، وقال إن شئتما أعطيتكما ولا أحلها لغني ولا لقوي مكتسب، فيقول هذا زكاة مال، ويعلم المسلم أن زكاة المال هي أوساخ الناس، ولا يتناول هذه الأوساخ إلا المحتاج المضطر لفقر أو حاجة، فحينئذ تباح له. فالأبرى ما نصيب الزكاة من مال بمقدار 90,000 ريال مر عليهم الحول، يعني إذا كان المال 90,000 ريال ففيه ربع العشر، ربع العشر وربع عشر 90,000 2,250 ريال، 2,250 ريال. عندي أموال وأخرج دائما زكاة متفرقة لكن دون نية وقتية، ولكن أنوي أني أخرج على طول السنة وحسب الموقف. إذا أخرجت هذا المال صدقة لا تنويها زكاة فهي صدقة من الصدقات ولا تبرئك عن إخراج الزكاة الواجبة، أما أن تنوي بأن كل ما تدفعه هو زكاة لمالك فتقع، وعليك الحساب كم أخرجت وكم بقي في ذمتك من الزكاة، فلا بد عند إخراجها أن تنوي أنها زكاة مال، ولا بد أن يكون المخرج إليه من أصناف الزكاة الثمانية. فلو أنه تطوع بإطعام طعام عام أو سقيا ماء عامة فلا تجزئ صرف الزكاة فيها لأنها ليست في مصرفها، فالزكاة لها مصارف معينة ويجب فيها النية. لا بأس، يجوز تعجيل الزكاة السنة والسنتين، يجوز أن تعجل زكاتك، ترى فقير فتعطيه وتحسب أنك أخرجت من زكاتك لهذا الفقير وأخرجت أكثر من الزكاة الواجبة، وأن تنوي أنك تحسبها من الزكاة، فيجوز إخراجها قبل وقتها وقبل الحول وتقديمها السنة والسنتين لا أكثر. زكاة الدين إذا كانت على مليء باذل فإنها تحسب في وعاء الزكاة، فلو كان عندك في الحساب 100,000 كاش وعندك 100,000 قرض حسن لفلان لو تتصل عليه حول لك المبلغ، واضح؟ ما يخالف بعد 4 شهور لكنك تثق فيه، تحسبها من زكاتك، تقول 4 أشهر عندي 200,000 تزكي 5,000 ريال، واضح؟ إذا كان مليئا باذلا، أما إذا كان مماطل أو كان معسر وقد لا يفي فإنك ما تحسبها، تزكيها إذا قبضتها. ها الأسهم اللي عندنا في المملكة، الأسهم الذي لا يضارب لا يبيع ويشتري في السوق مضاربة متاجرة، فهذا لا يزكي ماله. لما؟ لأن الزكاة تدفع زكاة الشركة وزكاة الأسهم إلى مصلحة الزكاة فتبرأ الذمة. أما الذي يضارب فعليه أن يقيم المحفظة في وقت حلول يعني الزكاة، يقيم هذه الأسهم ويخرج ربع العشر. لا، ما إذا بعت نقص النصاب فقط، لكن الأصل أنها يعني تزكيها الشركات عندنا، في خارج المملكة هم لا يزكون، فيحسب الزكاة ويخرجها، لكن النظام عندنا يأخذ الزكاة. أن تعطي الزوجة من الزكاة؟ نعم. لا، هي ما تعطيها، لا تعطيها، مع أن النفقة تلزم، بس أنا أنصحك أن تنفق عليها نفقة، لكن يجوز أن تدفع الزكاة لزوجها ولأبنائها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.